تقدم لي خبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الرهن وما يتعلق به، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الحوالة والإفلاس أو أبواب الحجر والإفلاس. هذا الباب الذي معنا اليوم باب الحوالة، باب مهم يحتاج إليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، وهو من عقود الإرفاق، عقود الإرفاق التي يقصد بها التخفيف على الآخرين. فقد يكون لواحد من الناس دين على أحد الناس، مثلا عمرو له مال على زيد، وزيد له مال عند بكر، فزيد يحول عمرو إلى بكر ليأخذ المال الذي له من عند بكر، فهذا التحويل له أحكام وله شروط، فهذا التحويل نوع من أنواع الرفق في من عليه المال ولا يستطيع أن يسدد أو ليس عنده الآن السداد حاضرا، قد يكون اقترض هذا المال، قد يكون هذا المال ثمن مبيع، ثمن سلعة أخذها بالآجل ولم يستطع أن يسدد هذا الثمن، أيا كان هذا الذي عليه فإنه بإمكانه أن يحول صاحب المال، صاحب الدين الذي نسميه الغريم، سنسميه الغريم أو المحال، فعندنا محيل، محيل هو الشخص الذي عليه المال أو عليه الدين المطالب بدفع القرض أو بدفع المال اسمه المحيل، وعندنا الشخص المحال اللي هو الغريم الذي أخذ المال ولم يستطع أن يسدده. عندنا المحيل هو الشخص الغريم، مرة ثانية، المحيل هو الغريم الذي أخذ المال ولم يستطع أن يسدده، والمحال هو صاحب المال، المحال هو صاحب الدين أو صاحب المال أو الدائن أو صاحب الذي أعطى القرض أو البائع، هذا المحال الذي سيحول إلى غيره، وعندنا المحال عليه، المحال عليه الذي سيسدد الدين. للمرة أخرى، عندنا المحيل وهو الغريم، الشخص الذي عليه المال ويسمى المدين، وعندنا المحال وهو الذي له الحق، الذي له الحق أو الدائن، إذا كان مسألة دين أو قرض، أو الذي باع البائع، إذا كانت المسألة دين، فهذا يسمى المحال. والطرف الثالث المحال عليه الذي سيسدد، الذي سيسدد هذا المال. فهذه العملية تسمى بالحوالة أو الحوالة، بالكسر أو بالفتح، مأخوذة من التحويل، التحويل لغة، الحوالة مأخوذة من التحويل، وهي في الشرع نقل الدين من ذمة إلى ذمة، تنقل هذا الدين من ذمة شخص لذمة شخص آخر، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. والشرع أمر الذي له المال بأداب، وأمر كذلك الذي عليه المال الغريم بأداب أيضا، فالذي له المال اللي هو صاحب المال صاحب الدين المقرض مثلا أو البائع أو الدائن، أمره الشرع بحسن الاستيفاء، حسن الاستيفاء يعني إذا طلب ماله يطلب بطريقة حسنة بأدب، لا يطلب بنوع من التسلط على الغريم أو نوع من القسوة وعدم مراعاة ظروف هذا الغريم. وكذلك الشرع أمر الغريم الذي عليه المال بحسن القضاء، بحسن القضاء في طريقة القضاء في أسلوب القضاء في عدم المماطلة ونحو ذلك. فنتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الباب بعدما نستمع إلى حديث الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظل، فإذا أجزع أحدكم على مليء فليتبع، على مليء فليتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلت فهو أحق به من غيره. عن جابر بن عبد
الله. هذه الحوالة التي تكلمنا عليها مأخوذة من هذا الحديث، وأيضا هي مما تدعو الحاجة إليه، مما تدعو الحاجة إليه. لماذا؟ لأنه قد يتدين الإنسان مالا من الناس، سواء هذا كان هذا المال أخذه لكي يأكل به أو يشرب أو يقضي به حاجاته، أو يكون أخذ هذا المال مثلا ليتاجر به ثم انكسر هذا التاجر في تجارته فركبته الديون، فإلى غير ذلك من الأحوال التي قد تعتري آخذ المال. فإذا وجدنا أن هذا الشخص لا يستطيع الوفاء بهذا الدين فنعطيه الفرصة، إذا كان له مال عند أناس آخرين يقول: يا فلان أنا عندي مال أخذه فلان الفلاني، اذهب إليه فخذ حقك منه. هذا التحويل، هذا التحويل لابد فيه من شروط، هذا التحويل لابد فيه من شروط. بعض هذه الشروط متفق عليه. الشرط الأول وهو رضا المحيل، رضا المحيل يعني هذا الغريم الذي يحول على غيره لابد أن يكون راضيا بهذا التحويل. يعني لا يكره على التحويل، لا يكره على التحويل. فهذا الشرط متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، رضا المحيل الشخص الغريم الذي عليه المال، رضا المحيل ورضا المحال. المحال الشخص اللي هو صاحب الحق، اللي احنا قلنا عليه الدائن مثلا او المقرب اذا كانت صورة صورة قرض رضا المحال. ورضا المحال هذا الشرط فيه خلاف. بعض الفقهاء يقول لا يشترط رضا المحال، لا يشترط رضا المحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المحال أن يذهب إلى من أحيل عليه إذا توفرت الشروط في المحال عليه. فهذا الشرط في المحال فيه خلاف، وما شيخنا ابن عثيمين يرى أن هذا شرط، أن هذا شرط لابد من رضا المحال، سواء كان الشخص المحال عليه غني أم لا، يعني لابد يستأذن من هذا المحال ويكون راضيا. لماذا؟ لأن حق هذا الشخص الذي أعطى المال، حق هذا الشخص عندك أنت، عندك أعطاك أنت ولم يعط غيرك، فمن حقه أن يعترف أو يرضى أو لا يرضى، يقول لا والله أنت أخذت مني المال أو أخذت مني السلعة فلا تحولني إلى أو على غيرك. من حقه أن يعترف. وبعض الفقهاء يقولون ليس من حقه أن يعترف إذا كان المحال عليه غنيا مستوفيا للشروط التي نذكرها بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعض الفقهاء يقولون لا، إذا كان الشخص المحول عليه مستوفيا للشروط وغني وغير مماطل يجب على الشخص المحال أن يتحول، أن يتحول ولا يصح له أن يعترف. إذن الشرط الأول رضا المحيل والمحال دون المحال عليه، يعني الشخص المحال عليه لا يشترط أن احنا نأخذ رأيه، لأن هو هذا الشخص المحال عليه عنده مال لهذا الغريم، له أو عنده مال لهذا الغريم، فلا يشترط أن احنا نستأذن منه. مثلا هذا الغريم له 100، عليه 100 جنيه، وله 100 جنيه عند الشخص المحال عليه، يقول يا فلان أنت تطالبني الآن ب100 جنيه، روح خذها من فلان، فليس للثالث ان هو يعترض يقول لا مش اعطيه، لا، اذا حوله فليس له الاعتراض. اذا الخلاف فقط في رضا المحال، وليس هناك خلاف في رضا المحال عليه، لا يشترط رضا الشخص المحال عليه. الشرط الثاني في شروط صحة الحوالة تماثل الحقين، تماثل الحقين في الجنس وفي الصفة وفي المقدار. يعني ايه تماثل الحقين؟ يعني اذا كان مثلا عليه ذهب فلا يحيل على شخص له عنده فضة مثلا، او اذا كان عليه فضة لا يحيل لشخص له عنده ذهب، لابد من تماثل الحقين في النوع، فلابد ان يتماثل النوع، فضة بفضة، ذهب بذهب، 100 عليه 100 جنيه وعند شخص له 100 جنيه يحيل هذا على الذي عليه 100 جنيه له، لا يحيل على شخص عنده لهذا الغريم 150، يقول له خلاص انت لك 100 جنيه عندي، روح خذ 150 عند فلان، لا، هذا يكون بيع دراهم بدراهم، بيع مال بمال مع الزيادة الربوية، هذه الصورة محرمة كما درستها. لكن يصح له أن يقول اذهب إلى فلان خذ 100 من 150 عنده. خذ اذهب إلى فلان خذ 100. الفرق بين هذه وبين الصورة الأولى أن الصورة الأولى قد يكون عاوز يتخلص من المشكلة هذه، يقول خلاص أنت لك 100 روح خذ من فلان 150 عنده لي، يقول هذا حرام، هذا بيع مال بمال مع الزيادة الربوية مع الفضل، فهذه لا تجوز. لكن الصح أن يقول له اذهب فخذ 100 من 150 عند فلان، أو يصح العكس، يعني هو له عليه 100 ثم فلان الثاني للغريب هذا عنده 50 فقط، فيقول اذهب، لو قال اذهب خذ 50 عند فلان بالمئة التي لك ايضا يكون هذا من المحرم، ان نفس الصورة مال بمال مع النقص فهذا له 100 واحاله على 50، لكن لو قال اذهب خذ 50 من 100 التي لك صح، يعني هو فلان هذا له 100 جنيه على زيد، وزيد له 50 له 50 جنيها على بحر، فيصح لزيد ان يقول لي نفترض عمرو اذهب خذ 50 التي عند بحر من 100، يصبح لك من 100 يصبح لك 50 جنيها، هل تصح؟ اذا لابد من تماثل الحقين في النوع والصفة. الصفة يعني مثلا عند فلان له اخذ من واحد مثلا 100 صاع من التمر مثلا او 100 كيلو من التمر، نوع معين رطب خلاص او ذرني او اي نوع من انواع، نوع نفترض انه جيد، وفلان الاخر الثالث اخذ من هذا الغريم اللي عليه المال 100 صاع من طمر رضيع، من طمر رضيع، لا يصح ان هو يحول الذي له 100 صاع من الطمر الجيد ليأخذ حقه من الذي عنده له 100 صاع من الطمر الرضيع، لابد من الاتفاق والتماثل في الصفة من ناحية الجودة ومن ناحية الرداءة، وكذلك لابد من اتفاق في المقدار، كما قلنا يحول 100 على 100 او 50 على 50، لا يصح انه يحول 100 على 150 او يحول 100 على 50 الا بالشرط الذي ذكرناه، قل خذ من فلان 100 من 150 عنده، او خذ 50 من 100 التي لك يصبح لك 50. اذا هذا الان شرط مهم، الشرط الثاني تماثل الحقين من ناحية النوع، من ناحية الصفة، من ناحية المقدار او القدر. الشرط الثالث استقرار الدين في ذمة الشخص المحال عليه، استقرار الدين في ذمة المحال عليه، يعني ايه؟ يعني لا تحول واحد ليأخذ الحق الذي له من شخص آخر لم يستقر عليه الدين بعد، لم يستقر عليه الدين بعد. زي ايه مثال؟ يكون شخص بيشتري، اشترى منك بضاعة وما زال هو في فترة الخيار، قلت له والله اعطيه خيار مثلا اسبوعا، تفكر في البيع، تمضي البيع ام لا؟ فهو لسه بيفكر، البيع ديت مثلا بألف جنيه، لكن هو الشخص المشتري ما زال في فترة الخيار، ما زال يفكر، فانت ما تحولش عليه واحد لك عليه مال تقول له روح لفلان خذ منه الألف جنيه لأنه اشترى مني بضاعة، لا نقول له هذا المشتري ما زال بايه في فترة الخيار. يمكن يقول لك والله بعد 5 أيام انا رجعت كلامي مش عاوز البيع دي، يبقى خلاص يبقى ليس لك عنده او في ذمته، ليس له في لك ليس في ذمته لك شيء، يقول الله خذ البيعة بتاعتك ومش عاوز حاجة. فلا بد من استقرار الدين، يكون فعلا الدين مستقر على الشخص المحال عليه، الدين مستقر على الشخص المحال عليه. طيب اذا توفرت هذه الشروط وبعض الفقهاء يضيف اليها ان يكون كل من الحقين معلوما، ان يكون كل من الحقين معلوما فلا يحيل على حق مجهول، فلا يحيل على حق مجهول غير معلوم. وهذا قد يرجع لي الشرط الثاني اللي هو معرفة الصفة والمقدار او القدر. طيب اذا انت حصل منك هذا التحويل، اذا حصل منك هذا التحويل، هل تبرأ ذمتك لهذا ام لا؟ اذا انت حولت شخص ليأخذ حقه من شخص اخر له مال، لك مال عليه، يعني في ذمته مال لك، هل تبرأ ذمتك بذلك ام لا؟ جمهور اهل العلم على انها تبرأ الذمة بهذه الحوالة، تبرأ الذمة بهذه الحوالة اذا كنت انت راضيا بهذه الحوالة وليس عندك مانع، وليس عندك مانع بعدما تستوفي هذه الحوالة شروطها. ومن هذه الشروط ان يكون المحال عليه مليا كما جاء في الحديث، مليا، والملي المقصود به القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، وهذه تحتاج ان نقف معها قليلا. الحديث يقول فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، مليء او ملي، تعريف عند الفقهاء المليء هو القادر على الوفاء به، له اوصاف 3، القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه. ناخذ واحده واحده. القادر على الوفاء بقوله يعني يكون انسان غير مماطل، غير مماطل، كل شويه يسوف يقول لك تعالى بكره، تعالى بعد بكره، والله لسه شويه الفلوس ما جاتش، ده راح ده جات، ده حصل لي ما حصلليش. يكون هذا الشخص غير مماطل، القادر على الوفاء بقوله وماله، يعني يكون عنده مال فعلا يوفي به، يقضي منه، يستوفي الغريم حقه منه. فاذا انت اذا حولت على شخص فقير فالشخص المحال اللي هو الغريم من حق ان يرفض، من حق ان يرفض، انتبه. لكن اذا علم ان هذا المحال عليه فقيرا او مفلسا ورضي بالحوالة فلا يجوز له بعد ذلك ان يرجع الى الشخص المحيل. اذا راح وعرف ان هذا شخص فقير ولم يرجع ابتداء وعرف على ذلك انه افلس فلا يصح له ان يرجع. اذا الشخص المليء المحال عليه لابد فيه ان يكون مليئا او مليا قادرا على الوفاء بقوله او وماله، مش او وماله، عنده فلوس يقضي منها، وبدنه الشرط او الوصف الثالث، وبدنه. يعني ايه وبدنه؟ يعني اذا احتاج القاضي أن يحضر هذا الشخص أمكن حضوره ولا يمتنع حضوره؟ هل في ناس يمتنع حضورهم في القضاء أو عند القضاء؟ نعم، هناك ناس إذا طلبت القضاء أن يأتي بهم صعب على القاضي إحضارهم. من هؤلاء الوالد أو الأب، فلا يصح، يقول الفقهاء لا يصح للآل الابن أن يقاضي والده أو أن يقاضي أباه أو أن يحضره عند القاضي يطالبه بالنفقة أو يعني طالبه بمال له عليه. لماذا؟ لأنه جاء الحديث الصحيح أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فلا يصح لك أن تقاضي والدك أو أن تحضره عند القاضي تطلب منه قضاء دين مثلا أخذه منك. فإذا لا يصح لك أو لشخص الغريم أن يحيل ابن على والده، يقول روح خذ من والدك المبلغ اللي علي لي. وأيضا ممن لا يصح إحضارهم في القضاء أو يصعب إحضارهم في القضاء ولا يصح الحوالة عليهم، الحاكم أو السلطان أو الوزير الملك والأمير ونحو ذلك، فإنه لا يصح لك للغريم أو المحيل أن يحيل صاحب المال، وقد يقال غريمه أيضا، على أن يكون المحال عليه أميرا ملكا سلطانا ذي سلطان وزيرا، لأن هذه الشخصيات من الصعب إحضارها عند القضاء أو عند القاضي، فهذه الحوالة له أن يرفضها، الشخص المحال له أن يرفضها. إذا من شروط الشخص المليء القادر على الوفاء أن يكون قادرا على الوفاء بقوله في ماله في بدنه. طيب، إذا قول الجمهور أن الشخص المحيل تبرأ ذمته بالإحالة على شخص توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. طيب، هذا قول الجمهور. فإذا ذهب للمحال عليه وجده مليا فعلا، ثم حصل على هذا الشخص المحال عليه مصيبة في ماله أو انتكاسة في تجارته أو نحو ذلك فأفلس، فليس له أن يرجع مرة أخرى للشخص المحيل أو الغريب ويقول له تعالى ده فلان الفلاني هلك ماله أنا عاوز فلوسي منك تاني. لا، خلاص، كأن هذه المصيبة حصلت للأول صاحب المال، فهي حصلت للشخص المحال عليه، فإذا رضي بالحوال عليه فلا يصح له ولا يجوز له أن يرجع مرة أخرى إلى الغريم أو المحيل بعد إفلاس المحال عليه أو بعد حصول هلاك لماله أو فقره أو نحو ذلك. خلاص، حصلت مصيبة على الشخص المحال عليه، تصبر وتحتفل، وهذا من قدره. القول الثاني، ثاني مسألة، في مسألة هل تبرأ الذمة بالحوالة أم لا، قول المالكية. قول المالكية مع الجمهور إلا أنهم يقولون لا تبرأ إذا كان فيه نوع من التغرير. إذا حق التغرير، حس أن فلان خدعه أو غرر به اللي هو الشخص الغريم وأحاله على إنسان مفلس أو فقير أو يصعب إحضاره أو نحو ذلك، يرجع ولا تبرأ الذمة، ولا تبرأ ذمة المحيل أو الذي عليه المال. هذا قول المالكية. إذا حصل فيه تغرير. أبو حنيفة يرى أنه يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة. لو قال والله فلان زي ما لوش حاجة أو أفلس أو أفلس أو مات ولم يستطع السداد ونحو ذلك، فإنه يرجع إلى الشخص المحيل اللي هو الغريم. والذي قد يعني يرجع أنه لابد أن يتحقق ويتأكد، فإذا تأكد من الشخص المحال عليه وتحقق منه وأنه ليس مفلسا وليس فقيرا ويستطيع السداد، فإنها تبرأ ذمة المحيل، تبرأ ذمة الغريب. وإلا فإنه يعني إذا لم يتأكد ويتحقق ورضي بالحوالة على هذا الشخص الفقير أو المفلس، رضي بهذا، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، هو الذي يكون أسقط حقه. مثل ما يكون لك مال عند واحد مثلا بعت شيئا ثم أسقطت حقك في الثمن مثلا أو السلعة مثلا كانت معيبة ثم تنازلت قلت خلاص هي أصلا هذه بمئة جيدة والمعيبة بخمسين، لكن خلاص أنا سامحك وخلاص فخذها وأمر الله كما يقول الناس، فأنت أسقطت حقك في هذا الفرق وأنت الذي رضيت بهذا. فكذلك إذا أحلت على شخص ولم تتأكد منه ولم تتحقق من كونه مليئا غنيا فأنت الذي أسقطت حقك ولم تتأكد لصلاح أو سداد هذا المال. نعم. لأنك جئت متأخرا، فقلنا إن رضا المحال عليه ليس لشرط، قلنا هذا في أول الكلام ليس لشرط، والشرط قلنا رضا المحيل هذا متفق عليه إنه لا يكون مكرها، ورضا المحال في خلاف ذكرنا أما المحال عليه فلا يشترط. طيب نرجع إلى الحديث، نرجع إلى الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل، المطل والمماطلة مأخوذة من المد أو التسويف، أصلها من التسويف أو المد، أصلها من التسويف أو المد. تقول مطلت الحبل إذا مددته، أو مطلت الحديد أدخلته في النار ومطلته إذا مددته لتصنع منه شيئا كالسلاح مثلا السيف أو باب ونحو ذلك، فالمطل أصله المد. وأيضا يطلق في اللغة على التسويف، فقوله مطل الغني ظلم يعني تأخير ما استحق أداؤه بغير حق، تأخيره بغير حق يعني وجب عليه شيء فلم يؤديه. فالمطل هنا معناه الشرع تأخير ما استحق أداؤه يعني بغير حق، يعني يؤخره بغير حق. مطل الغني هذا من باب إضافة الفاعل، إضافة الفاعل يعني معناه يمطل الغني غريمه، مطل الغني غريمه، أخر الغني غنمه مطل الغني. مطل غني أي شيء غريمه، يعني الذي له مال عنده يستحق المال أو يستحق ثمن مبيع أو أقرض قرضا فيستحق القرض. ظلم، لماذا ظلم؟ لأن رد الجميل لا يكون بالمماطلة، رد الجميل لا يكون بالمماطلة بل يكون بالشكر على الإحسان. الشكر كان يكون بالدعاء وقد يكون بالفعل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني الشكر يكون بهذه الثلاثة، باليد باللسان بالقلب والضمير المحجب. فأنت قد تشكر واحد بالدعاء، وقد تشكره بالهدية، وقد تشكره بما تكن له في صدرك. فمطل الغني ظلم، لأن هذا فيه عدم رد الإحسان بالإحسان، وإنما رد الإحسان بالإساءة. وأيضا يجعل هذا أو يسبب هذا أن الناس يعزفون ويتركون الإقراض الحسن، يتركون الإحسان إلى المحتاجين. إذا وجد المحتاج اللي بياخد مثلا 100، زي يقول الناس الوقت ياخد 100 عشان ترجعها تدفع ثمنها نعالا أو أحذية، أو أخذ 20 أو أخذ 50 رايح جاي تدوب النعال وانت رايح جاي عشان تاخذ 50 بتاعتك، فهذا يجعل الناس يتركون الإحسان إلى الآخرين وإقراض الآخرين من قرض الحسن الذي يؤجر عليه الإنسان الشخص. لذلك قال مطل الغني ظلم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه هو الشريد بن سويد، قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، لي الواجد، لي لام يا مشددة، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي نفس الشيء المماطلة والمراوغة، المماطلة والمراوغة. لي الواجد، الواجد هو الغني اللي عنده فلوس، الذي عنده مال ولا يريد السداد، يقول لك والله يستفيد منها، هو فعلا هو محتاج، ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، انت ليس لك في هذا. قد يكون عنده 10 مليون مثلا، وانت وهو له نصف مليون، ويريد ان يعمل مشروع مثلا ب12 مليون مثلا، فهو محتاج لما عنده حتى لو كان قليلا، فانه من حقه، وليس من حقك ان تكون فلان مش محتاج، ليس من حقك. وهذه نظرة سيئة جدا، استحلال واستمراء اموال الناس بالتأويل، هذا لا يجوز. حتى لو كان مليم، لو كان مليما او قرشا او جنيها، فتسأل عنه يوم الدين، يوم الدين، يوم الجزاء. لي الواجد، يعني مماطلة الإنسان الغني تحل أو يحل عرضه، يعني يحل شكواه، تشكوه بالألفاظ التي تعبر عن الظلم. يعني يصح لك أن تذهب للقاضي وتتلفظ بألفاظ في غير ذلك لا تحل لك، تقول فلان ظالم أو مماطل، ظلمني أو ماطلني أو مراوغ أو مراوغ، هذه الألفاظ هي أصلا لا تحل لك في غير هذا الموضع، يعني بدون سبب. لكن إذا وجد هذا السبب فيحل لك ان تقف امام القاضي وتكون هذه من الغيبة التي لا شيء فيها المأذون فيها. الغيبة يؤذن فيها الشرع في عدة مواطن، منها هذا الموطن الشكوى والتظلم عند الحاكم او عند القاضي. فهذه هذا الذي الفعل من الشخص اللي هو الواجد الغني يحل عرضه، لكن مش معنى انت بقى تروح تقول هو ظالم، لا ماشي، لكن ما تقولش للظالم ولفت وحرامي وابن كذا وكذا والعيلة بتاعته واليوم ما عرفناه وهي كذا، وتتلفظ بألفاظ أزيد من ذلك. ليس لك أكثر من أن تقول هكذا: فلان ما صلني أو راوغني أو ظلمني بأخذ مالي وعدم رده. هذا حل العرض وعقوبته، يعني يجيز هذا للقاضي أن يقوم بعقوبة هذا الشخص الذي أخذ المال وعنده قدرة على السداد وليس بمعسر ولا يريد السداد، يقول له سدد أو أعطي المال، وإلا مثلا عزرناك مثلا بالجلد أو بالحبس أو بنحو ذلك. إذن هذه المماطلة والمراوغة تحل عرضه وعقوبته. إذن يحذر الإنسان من هذا الأمر الخطير ويبادر لسداد أموال الناس إذا حصل له فرصة للسداد وحصل وكان عنده غنى وقدر على السداد، فإنه لا يماطل فيقول أنا أحق بهذا من 20,000 لي أو 30,000 بناخدها أخصها في حاجة ثانية يمكن في ظرف كذا شهر تجيب لي إيه برضو حسنة وفلان هو صابر وخلاص. لا، هذه المماطلة أنت مسؤول عنها وهذا ظلم، والظلم طبعا نشك أنه أن هذه المماطلة والظلم تجعل الشخص في قائمة الفسقة، يكون في حكم الشرع فاسقا. هذا الظالم المراوغ المماطل يكون في حكم الشرع فاسقا. فلا شك أن الإنسان يهرب من أن يلقب بهذا اللقب بالفسق والعياذ بالله. نعم. لا، ليس ذلك من المماطلة، لأن الذي ينزل البضاعة بالأقساط يعرف أنه سيأخذ ثمنها آجلا، فمتى يكون مماطلا؟ إذا حصل الطلب. إذا حصل الطلب، أما إذا لم يحصل الطلب خليك براحتك، خبز على 2 على 3 أنت حر براحتك. فهذا ليس مماطلا، وليس هذه مماطلة ومراوغة. نعم. متى يكون مماطلا الغني؟ إذا طولب بالمال أو حل أجله ولم يدفع. هذه يكون الأغلى، إذا تركه وقال له خلاص أنت تجد في خلال 2 أو 3 فليس ذلك من المماطلة. هذا نص عليه الفقهاء. ثم قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء، هذا شرط، أتبع على مليء يعني حول على شخص مليء، والله يا فلان أنت لك 100 جنيه أو 1000 وليس عندي شيء فأحولك على شخص مليء غني، كما قلنا مليء في قوله وفي ماله وفي بدنه، فاذهب خذ منه 1000 أو 100 فليتبع، يعني فليقبل الحوالة، فليقبل الحوالة عندئذ. وهل هذا القبول واجب أم غير واجب؟ على خلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون الأمر هنا للاستحباب، جمهور العلم يقولون الأمر هنا للاستحباب، والظاهرية وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون الأمر هنا للوجوب، فليتبع، خاصة إذا توفر الشرط. إذا توفر الشرط، إذا كان هذا المحال عليه غنيا، فما الذي يمنعه؟ فقول لعدد الفقهاء ودخل فيهم الظاهرية أنه للوجوب، ويرجح شيخنا ابن عثيمين أنه إذا كان مليا وليس هناك مانع فإنه يتوجه أن يكون الأمر للوجوب. أما جمهور الفقهاء يقولون أمر الاستحباب، لأننا ذكرنا أن أكثر الفقهاء يقولون الرضا شرط، الرضا رضا المحال، شخص المحال شرط. فإذا كان الأمر مرهون ومشروط بالرضا فيكون على التحيير، فيكون على التحيير وعلى الاستحباب والندب وليس على الوجوب، هذا مذهب الجمهور. وكما قلت بعض الحنابلة والظاهرية وأبو ثور وعدد من الفقهاء يرون أن الأمر للوجوب إذا كان المحال عليه توفرت فيه الشروط، أن يكون مليا بقوله وماله وبدنه. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب الحوالة، وننتقل الآن للباب الثاني وهو ما يتعلق بالحجر والإفلاس. نقرأ الحديث مرة ثانية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلت فهو أحق به من غيره.
نعم نعم، هذا الحديث في هذا الباب، باب الحجر و ما يتعلق به. الحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع. وكلمة الحجر تأتي مثلثة: حج وحج وحج. هل في ذلك قسم لذي حج يعني ذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من ارتكاب الشيء الفاحش او ما ينهى عنه او ما يضر ونحو ذلك. وقد يطلق على الشيء المحرم، منه قوله: ويقولون حجرا محجورا، يعني حراما محرما. فالحج يطلق في اللغة على المنع، وهو في الاصطلاح يطلق على منع مخصوص، منع مخصوص يقولون من تصرف مخصوص، يعني منع شخص مخصوص من تصرف مخصوص. وهذا يتضح ببيان المحجور عليه. المحجور عليه قسمان: محجور عليه لحق او الحظ نفسه، او محجور عليه لحق الغير. المحجور عليه لحظ او لحق نفسه او لمصلحة نفسه، وهذه يدخل فيها اقسام ثلاثة. يعني شخص يمنعه من التصرف عشان مصلحته، يعني من اجل مصلحته، وهذا قد يدخل فيه اولا اليتيم، يدخل فيه المجنون، يدخل فيه الصبيان، ويدخل فيه كذلك السفيه السفهاء. هذه الأقسام يحجر عليها لحظ نفسها ولمصلحة نفسها. فاليتيم بتحجر عليه في ماله، ما تعتبروش المال بتاعه، ورثه مثلا من وارثه كان المكان، لأنه لا يستطيع أن يتصرف، وفي حال الصغر في ماله لا يأخذ، لا يحسن الأخذ ولا العطاء ولا البيع ولا الشراء. كذلك المجنون في حال جنونه، أما في حال إفاقته فيرفع عنه الحج. يعني افترض واحد يجن فترة ويرجع إليه عقله فترة ثانية أخرى، في حال رجوع عقله يكون إنسان سليما راشدا، فهذا يحجر عليه في حال الجنون، ويرقى الحج عنه في حال رجوع العقل. كذلك السفيه الذي له مال ووجد من حوله أن هذا الشخص لا يحسن التصرف بالمال، إما بالأخذ والإعطاء أو البيع أو الشراء، أو قد يذهب يشتري أشياء رخيصة بثمن غالي، أو يذهب أشياء يشتري أشياء غالية بثمن غالي والناس لا تشتريها أصلا، الناس لا تشتريها بالثمن الغالي. أو ذكر الفقهاء الذي يسرف في الشهوات والمباحات، يعني هو مجيبش حاجات حرام لكن آخذ فلوس دي بضياع على الأكل والشرب واللبس بطريقة يتنافى أو تتناقض مع العرف الموجود، بيبذر فيها ويسرف فيها في أكله وشربه ولباسه وعطائه، فبطريقة فيها نوع من الإسراف والسفه، فهذا أيضا يحذر عليه حتى يرشد، وأيضا اليتيم حتى يبلغ الرشد. والرشد ليس فقط خاص بالسن، وإنما بالتصرف في الأخذ والعطاء. كيف يعرف الرشد؟ بالنسبة للسفيه يعطى مبلغ من المال وينظر فيه كيف يتصرف فيه، فإذا وجدنا أنه أخذ هذا المال مثلا يستثمره أو يضعه في مصارف صحيحة بدون نوع من الإسراف والتبذير أو تبذير المال، فنعرف أن هذا الشخص أصبح راشدا رشيدا ويعطى المال. وإذا وجدنا أنه كما قلنا يبذل المال بشتى الطرق، فهذا يستمر الحج عليه. كذلك يفعل في اليتيم إذا بلغ سن الرشد نفس الشيء يختبر. وكما قلت بالنسبة للمجنون يطلع عنه الحج في حال ارتفاع الجنون ورجوع العقل، وإذا كان بين بين فيعطى في الوقت الذي يكون فيه عقله موجودا ويمنع في العقل. هذا الذي يحجر عليه لحظ أو لمصلحة نفسه. القسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة الغير، وهذا الذي نتكلم فيه وهو المفلس الذي يحجر عليه لمصلحة غيره. المفلس هو الشخص الذي عليه مال، عنده مال لكن الذي عليه للناس أكثر من الذي عنده، عليه مال للناس وعنده مال. نفترض شخص عنده نصف مليون لكن عليه للناس ديون بمليون أو مليونين، يسمى أو يدخل في باب الإفلاس ويسمى بالمفلس. وجمع المفلس مثاليل، جمع المفلس مثاليل. فهذا الذي عنده نصف مليون ونقول هذا مفلس، لأن ما عنده لا يكفي لسداد ديونه، فهذا يحجر عليه. يأتي حاكم فيحجر عليه، يعني قضاء، في القضاء أو في المحكمة أو الأمير أو الحاكم أو القاضي يحجر عليه، يمنعه من التصرف في ماله، يمنعه من التصرف في ماله. لماذا؟ لحفظ حق الآخرين. طب تقول هذا عنده نصف مليون مفلس، نعم طالما الذي عنده لا يكفي لسداد ما عليه. طيب هذا الحديث جاء بمسألة مهمة، وهي أن من أدرك ماله أو متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به يعني يخدم. إذا أنت مثلا نفترض بعت شخصا ساعة ولم يسددك ثمنها، ثم هذا الشخص أفلس أو أعلى إفلاسه، ثم وجدت الساعة بعينها وذاتها لم يتغير فيها شيء عند هذا الشخص الذي أخذ المال، فهي من حقك، فهي من حقك. لكن هذا الحق للعلماء فيه وفي أخذه تفصيل. نعم. هذا الذي قلت أعطى مالا أو متاعا لآخر، ثم الآخر هذا أفلس، ثم الذي أعطى المتاع وجد ماله عند الشخص المفلس، فهل له أن يأخذه مطلقا؟ هل له أن يأخذه حيا أو ميتا؟ يعني سواء هذا الشخص المفلس مات وترك هذه الساعة مثلا أو هذا المتاع للورثة، هل له أن يطالب الورثة بنفس المتاع الذي أخذه منه، أم هناك تفصيل؟ على ثلاث أقوال للفقهاء. القول الأول أنه يشرع لصاحب المال أو لصاحب المتاع أن يأخذ ماله مطلقا من المدين حيا وميتا، حيا وميتا، طالما وجد السلعة أو المتاع بنفسها أو بنفسه عند الشخص فله أن يأخذه منه وهو حي أو من الورثة بعد موته. واستدل أصحاب هذا القول بأنه ورد في بعض الروايات بحديث أبي هريرة زيادة: من أدرك، من أفلس أو مات، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه عنده، متاعه بعينه فهو أحق به. من أفلس أو مات، استدلوا بهذه الزيادة. وهذا الحديث في سنن أبي داود، وأبو داود نفسه ضعف هذه الزيادة، وضعف كذلك الشيخ الألباني في تعليقه على السنن. استدل أصحاب هذا القول أنه يصح الإنسان أن يأخذ متاعه من الشخص المفلس حيا أو ميتا، استدلوا بهذه الزيادة. وبعد بيان ضعف هذه الزيادة فلا يستقيم لهم هذا الاستدلال. وهذا قول الشافعي، وهذا قول الإمام الشافعي، أنه يصح لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه عند المفلس سواء في حياته أو بعد موته. القول الثاني عكس هذا القول، وهو قول الإمام أبي حنيفة، أنه لا يأخذ متاعه مطلقا لا حيا ولا ميتا. طيب، والحديث يؤولون الحديث بتأويلات، من ضمنها أن هذا جاء في صور أخرى، صورة الوديعة مثلا أو نحو ذلك، بخلاف صورة البيع والشراء والاستقراض نحو ذلك. يؤولونه بتأويلات فاسدة، يعني لا تستقيم ولا يقف الإنسان كثيرا في الرد عليها. إذن قول الإمام الحنيفة عكس القول الأول، أنه لا يأخذ متاعه مطلقا سواء وجده عنده حي وهو حي أو بعد موته. القول الثالث، وهو قول فيه تفصيل، أنه يأخذ متاعه من المفلس إلا في حالة الموت، إلا في حالة الموت. يعني طالما هو حي من الممكن أن تأخذ متاعك الذي لك عند هذا المفلس، أما بعد الموت فيكون هذا المال من نصيب الورثة. أما بعد الموت فيكون هذا المال من نصيب الورثة، ويكون تكون أسوة الغرماء، يعني زيك زي غيرك من أصحاب الديون، زيك زي غيرك من أصحاب الديون، أسوة الغرماء. يعني مع أن متاعك موجود عندهم، لكن تقولون بعد الموت خلاص دخل في نصيب الورثة، فتطالب الورثة بحقك بالقيمة، مثلا قيمة الساعة 100 أو 200، فلهم أن يبيعوا بعد ذلك المتاع، ربما يزيد هذا المتاع، مثلا هي كانت 200 أصبحت 300، فليس لك 300، يعني الساعة الآن موجودة وهي ب200 ولكنها بيعت ب300، فتأخذ أنت فقط نصيبا. مثلا قد يكون بالنسبة، قد لا تأخذ حقك كاملا، قد لا تأخذ حقك كاملا، يعني حسب النسبة. يعني أسوة الغرماء، يعني الرجل هذا له 100 غريم أو له 10 غرماء، واحد له 100، واحد له 50، واحد له 200، واحد له 300. طيب، ورجل لم يصرف مثلا إلا 1000 أو 500، كيف نقسمه؟ بالنسبة، بالنسبة. فالذي له مثلا 50 فيأخذ نسبتهم رأس المال، لا نعطي 50 كلها ولا نعطي الذي له 100، نقول هذا المبلغ بسيط أعطيه 100 أو 50، لا، بالنسبة الأموال تعمل نسبة وتناسب، ثم تعطي كل واحد ما له بالنسبة. فقد يكون الذي له 50 له 50 يأخذ 40 أو يأخذ 30، وقد يكون الذي له 100 يأخذ 70 من الأموال المطروقة، أو يأخذ 60 أو يأخذ 80 بنسب الأموال الديون التي على هذا الشخص. إذن هذا القول الثاني أو الثالث، وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد، أنه من وجد متاعه عند شخص أو ماله عند شخص يأخذ في حال الحياة لا في حال الموت، فيصبح في حال الموت مثله مثل غيره، أسوة الغرماء، فيقسم المال على الغرماء بنسبة ديونهم ونسبة أموالهم. وقال هذا القول يضعفون الحديث الذي رواه أبو داود، كما قلت أنه حديث ضعيف. طيب، هناك شروط لأخذ هذا المال، يعني حتى تأخذ هذا المال الذي لك عند شخص مفلس، هناك شروط لأخذ هذا المال أو هذا المتاع عند ذاك المفلس. أول شرط أن يكون هذا المال أو هذا المتاع أو هذه العين لم تتغير لا بزيادة ولا بنقصان. لم تتغير هذه العين لا بزيادة ولا بنقصان. كان يكون مثلا أخذ منك مثلا شاة أو بعير بعيرا مثلا، فهذه الشاة بعد ذلك ولدت فليس لك الحق في أخذها لا هي ولا ولدها. أن يكون هذا المال لم يتغير بزيادة أو نقصان، مثلا أعطيته مثلا غزل مثلا أو حرير فقام بنسج هذا الغزل، أو أعطيته خشب مثلا أقرب فقام بصنع أبواب أو شبابيك من هذا الخشب، وأنت تعرف أنه صنع هذه الأبواب وهذه الشبابيك من الخشب الذي اشتراه منك ولم يسدد ثمنه، فحصل التغيير على هذا المتاع، وبدل ما كان خشبا بعدما دخلته الصناعة أصبح أبوابا أو أصبح شبابيك، فلا يصح لك أن تأخذه وتقول هذا متاعي هذا خشبي، لأنه حصل عليه التغيير، فلا يصح لك أن تأخذ المال أو العين إذا حصل فيها تغيير بزيادة أو بنقصان. الشرط الثاني ألا يكون قبض من ثمنها شيئا، يعني لا يكون هذا البائع صاحب السلعة قبض شيئا من ثمنها، فإذا كان قبض شيئا من ثمنها فلا يصح له أن يأخذها بعد ذلك، يكون حكم حكم غيره. يعني أخذ مثلا نصف المال، له النصف يطالب بالنصف، يطالب النصف يعطيه القاضي أو الحاكم أو السلطان أو الورثة النصف نقدا أو مقدرا. ثالثا أن لا يكون تعلق بها حق الغير، لا يكون تعلق بها حق الغير. يمكن مثلا أخذ منك هذا الخشب مثلا أو هذه الشاة فرهنها، رهنها عند واحد، خلي لي عندك رهن، أو وهبها لأحد، فالثاني قاله طيب خليها عندك مثلا أروح مشوار واجي وأخذها منك أو كذا، فتعلق بها حق الآخرين فلا يجوز لك بعد ذلك أن تأخذها أو أن تقول هذه عين مالي، لا يصح لك أن تأخذها لأنه تصرف فيها بأي شيء، بالهبة قد يمنح قد يبيع فيها ونحو ذلك، طالما تعلق بها حق الآخرين قد يعطيها مثلا مهر، مثلا قد يعطيها مهر أو قد يعطيها هدية، فإذا تعلق بها حق الغير فلا يصح لك أن تأخذ منها شيئا. الشرط الرابع أن يكون قد أفلت، أفلت فعلا، فإن كان غنيا فلا، أن هو تأخر عليك في السداد فعلا ولم يسدد، لكن هو هذا الشخص ما زال قادرا على السداد ولم يفلت ولم يشر إفلاسه أو القاضي لم يعلن إفلاسه، فلا يصح لك أن تقول لا سآخذ السلعة منه وأظفر بها، لأن هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، الظفر يذكر الفقهاء تحت اسم الظفر، يعني ظفرت بالمال الذي كان ضائع منك أو سيضيع منك ثمنه أو عينه ونحو ذلك. فإذا كان الشخص غني وقادر على أن يسدد فليس بمفلس، ولا يصح لك أن تذهب تأخذ المتاع من عندي. الشرط الأخير وهو يعني تحصيل حاصل على المذهب الثالث أن يكون حيا، أن يكون حيا. نرجع للحديث مرة أخرى، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي، فرق بين سمعت وقال، فقوله قال قد يكون الصحابي لم يسمعه بنفسه، قد يكون سمعه من صحابي آخر، قد يكون نقل له ولم يحضر ذلك المجلس، أما قوله سمعت فإن السماع والتحديد هو أعلى درجات التحمل، تحمل الحديث. قوله سمعت أو سمعنا وحدثني أو حدثنا، هذا أقوى درجات التحمل. الشك هنا في قوله أو قال من الراوي، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. الشك هنا من الراوي وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، وهذا الشك لا يؤثر شيئا كما ترون. يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل، من أدرك ماله، هذا داخل فيه إذا كان واحد باع سلعة وأدرك السلعة عند الشخص، أو يكون مقرض أعطى قرضا لشخص ثم هذا الشخص أفلس فوجد القرض عنده، نفس القرض موجود في الصندوق مثلا أو في السرة أو في الكيس عنده، فكلمة من هذه يدخل فيها البائع وغير البائع ممن أعطى المال، سواء كان ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك، أو مودع مثلا، فتكون أودعته مالا ووجدت هذا المال عند الشخص بعد إفلاسه، فلك أن تأخذ هذا المال الذي أودعته. من أدرك ماله بعينه، فقد يكون هذا المال فلوس نقد، وقد يكون متاعا، وقد يكون سلعة من السلع بعينه. هذا شرط، هذا شرط في هذا الحديث أن تدركه بعينه. يقول شباب لا تشكله ده شبه، ده ربما تكون هذه الساعة الذي أعطيته لهذا المفلس أو هذه الساعة، يعني احتمال تكون هي احتمال تكون هي، لا لابد أن تتأكد أن هذه السلعة أو هذا المتاع هو بعينه الذي أعطيته لهذا الشخص المفلس. إذا هذا الحديث هذا شرط فيه عند رجل، عند رجل. طب لو وجد هذا المال عند امرأة، يعني كان باع هذا المال او ذي السلعة او هذا المتاع لامرأة، هل نفس الحكم ينطبق ام لا ينطبق؟ لان ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، او انسان هذا اعم من الرجل قد افلس، اذا هذا شرط اخر الان في الحديث. اما اذا كان عنده المال ولم يفلس ولم يعلن إفلاسه وما زال غنيا، فلا يجوز لك أن تفسخ البيع، تقول خلاص اعطيني السلعة بتاعتي أو اعطيني المال أو البضاعة، لا، طالما هو ما زال غنيا قادرا على السداد فليس لمفلس. قد أفلس فهو أحق به من غيره، الشخص صاحب السلعة أو صاحب القرض أحق به. لماذا نقول هذا؟ نقول يندفع عنه ضرر القسمة، يعني لو قلنا لا مش هتاخذها، مع ان هو زيه وزي غيره من اصحاب الديون، هذا رجل عليه ديون مثلا لخمس اشخاص، والسلعة بتاعت هذا الشخص عنده رآها، لو لم يعطه اياها هيحصل عليه النقص. احنا قلنا لو ترك مالا نقسم المال بالنسبة على الغرماء على أصحاب الديون، طب هذا الشخص وجد ماله عند هذا والسلعة موجودة والمتاع موجود، فإذا لم نعطي هذا المال وهذه السلعة هيحصل عليه ظلم، فنحن نعطيه السلعة بتاعته ليندفع عنه ضرر القسمة، ليندفع عنه ضرر القسمة. وهذا من محاسن الشريعة، وهذا من محاسن الشريعة، أن الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس وعدم تضييع أموال الناس. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ويمكن يوم الأربعاء القادم، يعني في درس الأربعاء القادم، يعني ربما نسافر داخل البلد، فإن شاء الله يكون موعدنا إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.